الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قوله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. عنه هنا الضمير يعود على أقرب مذكور وهو أبو هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. هذا الحديث أخرجه مسلم وتمامه فمن نسي فليستقئ، من نسي فليستقئ من القيء، يعني يطلب القيء إذا شرب نسيا. وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال مه، قال لمه؟ قال يسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرم معك من هو شر منه، الشيطان. وهذا الحديث فيه راوي لا يعرف، وقد وثقه ابن يحيى بن معين. وثقه ابن يحيى ابن معين حديث الباب، ظاهره يدل على أن الشرب قائما محرم، يعني ظاهر هذا الحديث، لأنه جاء اللفظ بالنهي عن الشرب قائما. قوله لا يشربن، هذه اللاء الناهية مع الفعل المضارع، لا يشربن معناه النهي، والنهي إذا أطلق دل على التحريم. قوله هنا الحديث دليل على تحريم الشرب قائما، هذا الحديث، غير أنه فيه ما يعارضه كما سيأتي، فيه ما يعارضه كما سيأتي. هنا في هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الأخرى شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من شن أو قربة كانت عنده، أو شرب قائما في من دلو كان معلق في ماء زمزم. لهذا اختلف العلماء في مسألة الشرب قائما، هل هو للتحريم أو للكراهة، أو للكراهة الشديدة، كما سوف نذكر الأقوال الثلاثة. الذين قالوا بالتحريم أخذوا بظاهر النص ممن قال بالتحريم ابن حزم رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. استدلوا بهذا الحديث واستدلوا بأحاديث أخرى، نظروا إلى القرائن الموجودة في بعض الأحاديث، استدلوا بهذا الحديث لا يشربن أحدكم قائما، ظاهره التحريم. وجاء في الحديث الآخر زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شربه قائما، وقال الألباني لا يكون الزجر إلا لما هو محرم. هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك الأمر بالاستقاء، قوله فمن نسي فليستقع، هذه كذلك قرينة الذين قالوا بالتحريم. طبعا نأتي بالأدلة أو نأتي بالأخذ هذه الأقوال وكل بدليله، هذه أدلة من قال بالتحريم. وكذلك من الأدلة التي تدل على التحريم من قالوا بالتحريم، أو ممن استدل بالأحاديث التي ظاهرها التحريم، مثل الصنعاني كما ذكر هنا في الحديث. قال وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يشرب قائم فقال مه، قال لمه؟ قال يسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. هذه كذلك قرينة، غير أن الحديث قال فيه راوي لا يعرف وقد وثقه ابن معين. لكن أقوى الأدلة عند من قال بالتحريم قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، صححه الألباني رحمه الله، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقال الألباني هذا اللفظ يدل على التحريم، لأنه لا يكون الزجر إلا لما هو محرم. هذا قول الشيخ الألباني. إذا قلنا من ذهب إلى من العلماء إلى التحريم ابن حزم وغيره، هو من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقوله لأن الأصل في النهي، وإليه ذهب ابن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى، وآخر إلى أنه مكروه. ما هو خلاف الأولى؟ هو نوع من أنواع الكراهة، لكن عند المتأخرين خلاف الأولى نوع من أنواع الكراهة، لأن الكراهة درجات، الكراهة أنواع، كما أن المستحب أنواع، الواجب أنواع. فقالوا بأن الكراهة هي فيه أنواع أو مراتب، أقلها خلاف الأولى. وذهب آخرون إلى أنه مكروه، ذهب آخرون إلى أنه مكروه، كأنهم صرفوه عن ذلك، لأن هذه الأحاديث متعارضة. في الحديث حديث الباب ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاء حديث على أنه شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. والذين قالوا بالكراهة قالوا بأن الجمعة أولى من الترجيح، لأن القول بالتحريم هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر. معروف عند الأصوليين أن الأدلة إذا تعارضت، طبعا التعارض في الظاهر، فيصار إلى الجمع بين الأدلة، لأن الأدلة سيقت للإعمال لا للإهمال. إذا رجحت فقد أهملت أحد الدليلين، لكن إن جمعت فقد أعملت الدليلين. ولهذا ذهب بعض العلماء منهم النووي إلى الجمع بين هذه النصوص، وقالوا بالكراهة، فقالوا إنه يعني يحمل على الكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، والفعل يدل على الجواز جمعا بين النصوص، فحملوا أحاديث النهي على الكراهة، وحملوا أحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشرب قائما مع الصحابة لجواز هذا الفعل، لكن على وجه الكراهة، على وجه الكراهة. ولهذا قال كأنهم صرفوه عن ذلك، لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وفي صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلته. فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بيان لكون النهي ليس للتحريم، يعني بيان لكون النهي كما قال النووي للجواز. هذا القول الثاني في المسألة، وهو القول بالكراهة، أن النهي يحمل على الكراهة والفعل يحمل على الجواز. فيه من المعاصرين من قال بهذا القول، لكن قال ما دام أنه ورد بعض الألفاظ كالزجرة أو غيرها فإنه يقال للكراهة الشديدة، ولا ينبغي أن يشرب الإنسان وهو قائم. وهذا قول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقال هنا الكراهة شديدة لا تصل إلى التحريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، لكن ما دام أنه جاءت روايات في النهي أو الزجر عن شرب قائما فتحمل الكراهة على الكراهة الشديدة، قال فلا تصل إلى التحريم، قوله فلا تصل إلى التحريم. فقوله فليستقي، فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقي، وكأنهم حملوا الأمر أيضا على الندب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فليستقي، من قال بصحة الحديث قال هنا يحمل على الندب لا يحمل على الوجوب، إذن نعيد أن مسألة الشرب قائما فيها مذاهب وأقوال للعلماء، فيه من ذهب إلى التحريم، وفيه قول الجمهور قالوا بأنه خلاف الأولى وهو نوع من أنواع الكراهة، وقال غيرهم بأنه مكروه، ومن المعاصرين من قال بأنه مكروه كراهة شديدة، ولا ينبغي للمسلم أن يشرب قائما لورود النهي بذلك، فلا يشرب إلا لحاجته. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب لحاجة، ولم يثبت أنه شرب مطلقا. الذين قالوا بالتحريم، نعود إلى مسألة التحريم، ما قولهم في أحاديث الشرب قائما؟ قالوا بأنه لا يجوز الشرب قائما لورود النهي، أما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما فهو للضرورة، كما قال الألباني رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في الحج لأنه كان الدلو معلق فلا يستطيع أن يشرب جالسا فشرب من ذلك الموضع. ولهذا من لم يستطع أن يشرب جالسا فيجوز له أن يشرب قائما للضرورة، مثل أن يكون زحام كأيام الحج، يعني يكون هناك زحمة لا يستطيع الإنسان أن يشرب قائما، أو يكون الشيء معلق فلا يستطيع أن يشرب مثل أن لا يكون هناك كأس أو غيرها فيوجد حنفية معلقة فلا يستطيع أن يشرب جالسا فحينئذ يجوز له أن يشرب في هذه الحالة قائما. فقالوا للضرورة العثيمين رحمه الله ذهب إلى أنه كراهته كراهة شديدة ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لحاجة فلهذا لا ينبغي أن يشرب قائما إلا لحاجة مثل أن يكون هناك زحام أو يكون حاجة بحيث لا يستطيع أن يشرب جالسا فيجوز له أن يشرب قائما. هذا قول لابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. عنه يرجع كذلك إلى أقرب مذكوره وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين إذا لبس نعله فليبدأ باليمين وإذا نزع يعني نعله إذا انتعل معنى لبس نعله وأحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع يعني نعله فليبدأ بالشمال. نعم. ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا الحديث أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود. ظاهر الأمر طبعا الحديث ظاهر الأمر الوجوب يعني قوله إذا انتعل أحدكم فليبدأ وهذا الأمر والأمر إذا أطلق دل على الوجوب ولا يصرف إلى الاستحباب إلا إذا وجدت قرينة. والقرينة هنا كما ادعى القاضي عياض هو الإجماع على عدم الوجوب لأن الإجماع حجة. لهذا قال ادعى القاضي عياض الإجماع على أنه للاستحباب فمن بدأ باليسرى فهو للكراهة يعني الكراهة تقابل المستحب في الفعل والواجب يقابله الحرام والمستحب يقابل الكراهة. فقوله فليبدأ باليمين فمن ترك البدء باليمين فهذا خلاف الأولى أو خلاف السنة. قال ابن العربي المالكي طبعا لأن ابن العربي فيه ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن فيه ابن عربي فيه المعرفة فيه النكرة هذا الذي يقول بوحدة الوجود صاحب الفصوص والفتوحات المكية الذي كفره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وألف فيه البقاعي كتابا يسمى تنبيه الغبي لتكفير ابنه عربي هذا ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات والفصوص وهذا كفره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه يقول به وحدة الوجود لأن القول بوحدة الوجود هذا قول من الكفر. قوله قال ابن العربي البداء باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة يعني معروف أن اليمين أقوى من الشمال وقد يكون بعض الناس شمالهم أقوى من اليمين لكن هذا النادر والنادر لا حكم له فاليمين قوية حسا وشرعا في الندب يعني تقدم في جميع الأحوال ويندب تقديمها في جميع الأمور كما جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أمره كله في تنعله في طهوره وتنعله وترجله وفي أمره كله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أموره كلها إلا في بعض المسائل التي ورد فيها النص كالنزع نزع النعل لأن البداءة مندوبة البداءة باليمين مندوبة. قوله وقال الحليمي إنما يبدأ بالشمال عند الخلع لأن جاء الحديث إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين يستحب البداءة باليمين وأما النزع يستحب النزع به الشمال أن يبدأ النزع للشمال فاللبس فيكون في اليمين والنزع يكون للشمال حتى تبقى اليمنى لها الكرامة، تبقى دائما هي الكريمة. لهذا قال لأن إنما يبدأ بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة، لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر. إذا انتزعت الثوب من جهة الشمال تبقى اليمين لابسة، فلماذا؟ لأنها هي الأكرم، فيكون اللباس لها. قال ابن عبد البر رحمه الله: من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة، لأن باسم أمر به البدء باليمين، فمن نزع أو انتعل باليسرى فقد أساء، فقد خالف السنة. لكن لا يحرم عليه لبس نعليه، كما ذكرنا بأن الأمر في البداء ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، لأنه نقل القاضي عياض أو نقل عن القاضي عياض الإجماع من العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب، للندب ليس للوجوب. وقال غيره: ينبغي أن تنزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمين. ولعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى ثم يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع، يعني أنه إذا نزع أو لبس باليسرى فلا يشرع له أن ينزع باليسرى، لأن الأمران مقرونان بعضهما لبعض. لكن الصحيح كما نقل عن بعض العلماء بأنه بعض الأحيان قد ينسى أن يبدأ باليمنى ثم يلبس باليسرى، وإذا نزع فتذكر السنة فليبدأ باليسرى. قال: وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال، هذا الحديث لا يدل على الاستحباب الانتعال، لكن فيه أحاديث أخرى تدل على استحباب الانتعال، يعني اتخاذ النعل، لأن في هذا الحديث جاء بلفظ إذا انتعل أحدكم، يعني إذا أراد أن ينتعل يعني يتخذ أو يلبس النعل، هل يلبس النعل؟ ولا يدل الحديث على اتخاذ النعل، لكن جاءت في أحاديث أخرى استحباب اتخاذ النعال من غير إسراف، طبعا أن يتخذ المسلم النعال من غير إسراف، ما يدل عليه حديث مسلم رحمه الله قال: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، يعني يشبه الراكب في خفة المشقة وقلة النصب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتعال، لكن هل ينتعل دائما أو أحيانا؟ طبعا أحيانا، لأنه ثبت في السنة كما جاء في حديث فضالة بن عبيد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. وهذه السنة المهجورة لو فعلها الإنسان الآن لا وجد من الناس النقد على هذه السنة، وهذه سنة مهجورة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يحتفون أحيانا في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا في المدينة أحيانا، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها الناس في هذا العصر، ولو فعل أحدهم لا انتقد، لأصبح يعني حديث الناس هذا العصر، ولا ينبغي. لماذا؟ لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنة أبي داود من حديث فضالة بن عبيد أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. طبعا الاحتفاء لا يكون في المواضع التي فيها الأذى كالشوك أو الحجارة التي تؤذي القدم، لكن يفعلها في بعض الأماكن التي ليس فيها أذى، يفعلها في بعض الأحيان كذلك. ولهذا أمر المسلم أن يترك بعض الأحيان الترفه أو الإرفاه، أمر أن يترك الإرفاع، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه، يفعلون هذه السنة، كانوا ينتعلون وكانوا يحتفون أحيانا، كانوا يحتفون أحيانا، حتى أن يعني بغض النظر أنها سنة، حتى الآن فيه دراسات في الغرب وجدوا بأن المشي حافيا فيه فوائد كثيرة جدا للبدن من ناحية طبية، وجدوا فوائد كثيرة للبدن، مثل الذين عندهم من كبار السن الذين عندهم الرعشة أو عدم التوازن، يأمرونهم بالمشي على الأحجار، هذا الجرانيت الخشن، يمشي على الأحجار حتى يكون له توازن، لكن يمشي حافيا. كذلك المشي على التربة فيه فوائد، وكذلك إذا مشى على التربة فيه بعض الأحجار يعني قد يجد منها الألم، تلك الأحجار درسوا دراسة فوجدوا أن هذه الأحجار يعني أن فيه شرارات كهربائية في البدن تؤذي الإنسان، فإنها تذهب في تلك الأحجار، يعني حتى من ناحية الطبية فيه فوائد، فيه فوائد، لكن لا ينبغي أن يفعل الإنسان هذه السنة من أجل هذه المسائل الطبية، لأن الأمر هذا أمر للتعبد، لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أمر حاصل، لو مشيت حافيا سوف تحصل على الفوائد هذه الطبية، لكن لا ينبغي للمسلم أن يفعل هذه السنة من أجل الطب أو من أجل مسائل الطب، إنما يجب عليه أن يفعلها تعبدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ومعروف أن ما أمر الله تعالى به إما على سبيل الوجوب أو سبيل الاستحباب فإن فيه المصلحة، ولأن الأوامر فيه مصالح، والأمور التي فيها النهي فيه مفاسد، فالله سبحانه وتعالى نهى عن كثير من الأمور، وهذه الأمور التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى فيها مفاسد كثيرة، والتي أمر الله تعالى بها فيها مصالح للناس، فيها مصالح، وإذا أمرنا بأمر أو نهينا عن نهي أو عن شيء منهي عنه فإننا نفعل ما أمرنا الله تعالى به تعبدا، ونترك ما نهانا عنه الشارع امتثالا حتى نحصل على الأجر والثواب، وأما تلك الفوائد فإنها حاصلة، فأما تلك الفوائد فإنها حاصلة. إذن قوله فإن الأمر إذا لم يحمل على الإجابة فهو للاستحباب، إذن اتخاذ النعال من المستحب، كذلك البداءة من كذلك البداءة باليمين في لبس النعال للاستحباب، ونزعها من الشمال للاستحباب، واتخاذ النعال من الاستحباب، كذلك الاحتفاء أحيانا من احتفاء أحيانا من الاستحباب أو على وجه الندب. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليه. الحديث كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة فلينعلهما، بضم حرف المضارع ينعلهما، من أنعل ينعل، من أنعل ينعل، نعل ينعل، وأنعل ينعل، جاءت بالهمز تأتي حرف المضارعة مضمون، من أنعل كما ضبطه النووي، وضمير التثنية للرجلين طبعا، قال لينعلهما هما للرجلين معا، وإن لم يجري لهما ذكر فإنه قد ذكر ما يدل عليه من النعل، قوله من النعل جميعا، أو ليخلعهما يعني النعلين كذلك، يخلعهما من رجليه جميعا، في رواية البخاري أو ليحفيهما جميعا، بمعنى أنه إما أن يلبس النعلين أو ينزع النعلين جميعا، ولا يمشي في نعل واحدة، ولا يمشي لا لا يمشي في نعل واحدة. قوله ظاهر النهي التحريم يعني مش في نعل واحدة. طبعا اختلف العلماء في النهي هنا هل هو للتحريم كما هو ظاهر النص، لأن النهي إذا جاء فإنه يحمل على التحريم ولا يقال للكراهة إلا لقرينة صارفة. إذن قولان، القول الأول بالتحريم، من قال بالتحريم أخذ بظاهر النص، ومن قال بالكراهة صرفه ما جاء عن أحاديث أو في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إذن قوله ظاهر النهي التحريم عن المشي في نعل واحدة، والذين قالوا بالتحريم حملوا ظاهر النهي على التحريم وفيه قرينة أخرى أن الشيطان يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالشيطان، فلا يجوز التشبه بالشيطان، لأن الله تعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وتتبع خطوات الشيطان هذا محرم شرعا. فقالوا بالتحريم لأنها كما جاء في الحديث لأنها مشيت الشيطان، وهذه قرينة تدل على التحريم، تدل على التحريم. الذين قالوا بالتحريم يعني عندهم أدلة قوية، أول شيء ظاهر النص، ثاني شيء التشبه بالشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال في الحديث من تشبه بقول فهو منهم، ولا يجوز التشبه بالشيطان، ولا يجوز التشبه بالكفار والمشركين مثلا، فيكون هذه قرينة على أن لبس النعل الواحدة للتحريم، لبس النعل الواحدة للتحريم لأنه تشبه بالشيطان. قوله وحمله الجمهور على الكراهة، إذن قلنا القول الأول للتحريم إما ظاهر النص أو للتعليل للقرينة وهو التشبه بالشيطان، ومن قال بالكراهة صرفه أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإنهم جعلوا القرينة يعني القرينة التي تصرف من التحريم إلى الكراهة حديث الترمذي عن عائشة قالت ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في نعل واحدة حتى يصلحها حتى يصلحها. ننظر إلى الحديث هل هو مرفوع؟ هو الحديث ليس بمرفوع إلا أنه رجح البخاري وقفه يعني حديث موقوف على الصحابي. وقد ذكر رزين عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما ويمشي في نعل واحدة يمشي في نعل واحدة. طبعا الحديث الأول موقوف ليس بمرفوع، وطبعا هذه الأدلة لمن قال النهي للكراهة صرفه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر عنه أو ما ذكرت عنه عائشة وما ذكر عنه ذلك الصحابي، غير أن حديث عائشة رجح البخاري وقفه ليس من حديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون قرينة، فيبقى النهي للتحريم الظاهر الحديث. فقوله اختلف في علة النهي، اختلف في علة النهي، ما هي العلة التي يعني جاء النهي من أجلها؟ قال قوم علته أن النعال شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك ونحوه، فهذا فيه أذية، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج لذلك عن سجية مشيته ولا يأمن مع ذلك العثار. يعني فيه من علل بمسألة أذية الرجل لأنه إذا انتعل رجلا واحدة وترك الأخرى فإنه يؤذى بأنواع الأذية كالشوك والزجاج وغيرها، وقيل إنها مشيت الشيطان. وفيه قول آخر ذكره ابن عثيمين رحمه الله أنه للعدل بين الأعضاء، لأن الشرع جاء للعدل والشرع قائم على العدل، فلهذا يجب العدل مع الأعضاء حتى مع الأعضاء، لأن هذه الشريعة جاءت للعدل، فلا ينعل أو ينعل رجلا ويترك الأخرى، وهذا ليس من العدل في شيء، ولهذا يجب أن يعدل حتى بين أعضائه كما يقول بعض العلماء منهم ابن عثيمين رحمه الله علل بالعدل بين الأعضاء. قال البيهقي: الكراهة لما في ذلك من الشهرة في الملابس، وقد ورد في رواية لمسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. وتقدم ما يعرض من حديث عائشة فيحمل على الندب. هذا يذكر المسألة، يعني من قال بالتحريم استدل حديث مسلم إن من قطع إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة، وهذا نهي حتى يصلحها. وتقدم ما يعرض من حديث عائشة الذي صرفه إلى الكراهة، فقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين، كذلك يلحق بالنعلين كل لباس نعم شفع كالجوربين والخفين والجيوب كذلك وغيرها، فإنه يجب العدل في الأعضاء في هذه المسائل، حتى يعني حتى ذهب بعض العلماء أنه يجب كذلك العدل للنساء في أعضائهن في الحلي، فإنها لا ينبغي لها أن تحل بعض الأعضاء دون بعض، مثل ما تفعل النساء في هذا العصر أنها تحلي عضوا يدا واحدة بأنواع الحلي وتترك اليد الأخرى، فهذا مما لا ينبغي، كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله، لأنه ليس من العدل في الأعضاء قياسا على النعل، فقال: هذا شامل لكل الأعضاء حتى النساء، فإنهن مأمورات أن يعدلن بين أعضائهن في تحليتهن بالذهب والفضة وغيرهم، مثل أن تضع قرطا على اليمين وتترك اليسار مثلا في الأذن، أو تضع السوار في يده اليمنى وتترك اليسرى، لكن خرج منه ما ذكره بعض العلماء الساعة مثلا، لأن المعتاد أن الساعة يلبس الإنسان واحدة، لكن الساعة هل تلبس في اليمين أو في اليسار؟ من العلماء من قال بأنه يجب لبسها في اليمين، لأن اليهود والنصارى يلبسونها في الشمال، هذا بعض أهل العلم، بعضهم قال هذا فيه سعة، هذا فيه سعة، ليس من باب مخالفة اليهود والنصارى، لأن المعروف والمعتاد أن الإنسان يلبس الساعة في الشمال، لأن اليد اليمنى هي التي تعمل، قد تؤذي الساعة، ولأن بعض الساعات فإنها تفسد بكثرة الحركة، ولهذا لبس الساعة لليمين ليس الاعتقاد فيها، ولهذا ذهب ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز أن تلبس باليمين أو بالشمال، وهذا ليس من تشبه في شيء. لماذا؟ لأن عرفنا أن من لبس الساعة في الشمال لبسها من أجل أن اليمين هي التي تشتغل، ولهذا قد يصيبها أذى، أو قد تكون بعض الساعات التي تتأثر بالحركة وتتعطل، فقال لهذا تلبس بالشمال فلا حرج في لبسها يمنة أو يسرة. ذهب بعض العلماء إلى أنها من باب التشبه بالكفار، لأن الكفار يلبسون الساعات في الشمال، حتى الكفار لماذا يلبسون الساعات في الشمال؟ يلبسونها لغرض، ليس الاعتقاد فيها، إنما لغرض، فهمنا، وهو أن العمل دائما يكون باليد اليمنى. وهذا القول الأخير هو قول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والمسألة كما ذكرنا فيها ساعة، فيها ساعة وفيها خلاف بين العلماء. ثم قال وهو عند ثم قال: وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين كما ذكرنا، وكل عضو كذلك كالحلي والقرط وغيرها. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد. وهو عند مسلم من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس. وقال الخطابي: وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى. الكم مثل أن يعني يصنع قميصا أو يصنع يعني شيء، فيصنع للقميص كما واحدا ولا يصنع مثلا للآخر، فهذا ليس من العدل، ليس من العدل. إذن علة النهي عند ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم العلماء وهو العدل بين الأعضاء، لأن الشريعة جاءت للعدل، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يعدل الرجل بين الأولاد، وأن يعدل بين الزوجات، وأن يعدل حتى بين أعضائه، لأن الشريعة قائمة على العدل، قائمة على العدل. إذن فحتى الأكمام فإنه يجب إذا صنع كما لليد اليمنى يجب أن يصنع له اليد اليسرى، وإن صنع شيئا للرجل اليمنى فيجب عليه أن يصنع له الرجل اليسرى، وهكذا العدل في الأعضاء. قوله قال الخطابي وهكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والارتداء على أحد المنكبين دون الآخر، مثل أن يضع شيء على منكبيه ولا يضع شيء على منكب الآخر، فهذا كذلك ليس من العدل، فيدخل في عموم النهي ويقاس عليه غيره. لماذا؟ لأن العلة وهو العدل بين الأعضاء، فينهى أن يلبس عضوا دون آخر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم كثيرا.